بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في بيان الأدلة للوجه الأول القائل باشتراط المصلحة، ووصلنا إلى الدليل الثالث وهو الآية المباركة، وقربنا الاستدلال بها بمقدمات ثلاث. ويمكن المناقشة في دلالة الآية المباركة بعدة مناقشات. المناقشة الأولى ما أفاده المحقق الإيرواني في الجزء الثاني صفحة 391، وكذلك سيدنا الخوئي جزء 37 صفحة 190. وحاصله بأن الآية المباركة لا نظر لها لهذه الاحتمالات الأربعة التي أشار لها المصنف في بيان معنى القرب، وإنما المنظور إليه في الآية هو النهي عن التسلط والاستيلاء على مال اليتيم. فهي نظير قوله تعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبناء على أن المنظور له في الآية حرمة التسلط والاستيلاء على مال اليتيم، فلا يصح الاستدلال بها على اشتراط المصلحة، لأنها لا نظر لها للولاية أصلاً، والاستدلال بها على اشتراط المصلحة فرع نظرها للولاية. المناقشة الثانية، إن الاحتمال الرابع الذي أشار له المصنف في بيان معنى القرب وهو الأعم من الفعل والترك، بعيد عن النظر العرفي، فإن ترك مال اليتيم وإبقائه على حاله لا يعد تقربا إليه، إنما التقرب بالفعل وليس بالترك. وبالتالي فإذا كان ترك مال اليتيم ليس فيه مصلحة وليس من الأحسن فلا تشمله آية أصلا، لأنه ليس قربا منه. وهذه المناقشة مبنية على التنزل عن المناقشة الأولى وغمض النظر عنها، فالاحتمال الرابع لا ينبغي إدراجه في ضمن المحتملات أصلا، هكذا المراد. المناقشة الثالثة يا مولاي، إن المنظور له في الآية النهي التكليفي المولوي وليس الإرشادي، وبناء على أن المنظور له النهي التكليفي فتكون الآية أجنبية عن باب المعاملات أصلاً. فلا ربط لها بالولاية فضلاً عن اشتراط المصلحة. إذن فهذه الآية غير تامة الدلالة، هذا الذي نريد قوله. كيف؟ بما أننا قلنا في المناقشة الأولى أن الآية ناظرة للاستيلاء على مال اليتيم والتسلط عليه، إذن فلا بد أن يكون النهي تكليفي لأنها تنهى عن الاستيلاء على أموال اليتامى. بعد إذا كان على الاستيلاء على أموال اليتامى بعد لا يتصور بعد أن يكون النهي إرشاد للفساد، لأنها لا نظر لها لبيع أو شراء أو غير، إنما منظورها أن يستولي شخص على مال اليتيم، بعد تكون النهي مولى إرشادي إرشاد للفساد الاستيلاء، نهي عن الاستيلاء على المال. خوش، الآن بدأ الشيخ يتكلم كلاما علميا. إذن ما المقصود من إلا بالتي هي أحسن إذا كان النهي تكليفيا؟ خوش كلام، هذا خوش كلام. وأجاب عنه سيدنا الخوئي مولانا والإيرواني بأنه من المحتمل أن يكون المنظور إليه في قوله إلا بالتي هي أحسن، يعني من يستولي على مال اليتيم يستولي عليه بالتي هي أحسن، يعني إذا سيأكل من مال اليتيم يأكل بالتي هي أحسن، بأن يعوض مثلا يتيم بدلا عما أكل من ماله، كما سيأتي في رواية الكاهلي ورواية ابن المغيرة. واضح؟ فالتفت لذلك. المفروض كما قلنا بالأمس حتى لا يأتيني سائل ويقول تداخل أو كيف أو ما كيف، المفروض المصنف الآن بعدما بين الأدلة الثلاثة للوجه الأول يبين أدلة الوجه الثاني وهو عدم اشتراط المصلحة، لكن بين فرعا يترتب على المحتملات السابقة، وهذا الفرع هو أنه لو فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم، وتحويل هذا العرض وهو الكتاب إلى نقد بالدراهم أو بالدنانير، فقام الولي وباع كتاب اليتيم بعشرة دراهم التي هي تعادل دينارا، ثم أراد الولي استبدال العشرة دراهم بدينار في معاملة أخرى ببيع الصرف، فهل يجوز للولي مبادلة العشرة دراهم بدينار أم لا بحسب ما ذكرناه من المحتملات السابقة؟ فذكر المصنف أنه بناء على المحتمل الذي اخترناه وهو أن المراد بالأحسن الأفضل، وأن يكون الفعل أفضل من الترك، فحينئذ لا تجوز هذه المبادلة، لأن إبدال العشرة دراهم ليس أفضل من تركها على حالها، فإبدال العشرة بدينار ليس أفضل من ترك العشرة لأجل المساواة وبينهما. وإن كان يجوز للولي عند البيع أن يبيع الكتاب بدينار في أول البيع وليس بعشرة دراهم، لكن بعدما باع الكتاب بعشرة دراهم فلا يجوز أن يتصرف في العشرة إلا إذا كان التصرف أفضل من الترك بناء على ما ذكرناه، وليس كذلك إذن فلا يجوز له التصرف. وأما بناء على أن المقصود بالأحسن يعني الحسن بمعنى ما لا مفسدة فيه، يعني الصورة الثانية من الاحتمال الثاني، فبناء على هذا الاحتمال يجوز للولي مبادلة العشرة دراهم بالدينار، لأن مبادلة العشرة بالدينار ليس فيه مفسدة، فهو وإن لم يكن فيه مصلحة لكن أيضا ليس فيه مفسدة، والمدار في جواز التصرف بناء على هذا الاحتمال عدم وجود المفسدة. إذن بناء على أن المراد بالأحسن الأفضل يعني الذي هو الاحتمال الأول بكلتا صورتين لا يجوز، أما بناء على أن المراد بالأحسن يعني الحسن الذي لا مفسدة فيه وهو الصورة الثانية من الاحتمال الثاني فيجوز. وأما بناء على أن المراد بالقرب، قبل قليل تكلمنا على الأحسن الآن على معنى القرب، وأما بناء على أن المراد بالقرب الاحتمال الرابع الذي ضعفناه في المناقشة فيجوز للولي مبادلة العشرة دراهم بالدينار. والسر في ذلك كما بين المصنف هو أن المراد بالقرب بناء على هذا الاحتمال الأعم من الفعل والترك، فلا يجوز فعل أو ترك بالنسبة لمال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالفعل لابد يكون بالأحسن، والترك لابد أن يكون بالأحسن. ومن المعلوم بحسب فرضنا أن الفعل يعني بيع مال اليتيم وتحويله إلى نقد أفضل من تركه على حاله، فالبيع كان أفضل من الترك، لذلك جوزنا البيع. وبما أن البيع كان على نحو التخيير بين أن يكون بعشرة دراهم أو يكون بدينار واحد، ولا مزية لأحدهما على الآخر، فهذا التخيير الابتدائي والحدوثي باق على حاله ومستمر في مرحلة البقاء. إذن فكان البيع أفضل من الترك، تحويل المال إلى نقد أفضل من الترك، وكان الولي مخير بين أن يبيع بعشرة دراهم أو بدينار لأنهما متساويان ولا مزية لأحدهما على الآخر، وبالتالي فهذا التخيير الحدوثي باق على حاله، فلذلك يجوز لولي اليتيم أن يبيع العشرة دراهم بدينار ببيع الصرف في معاملة أخرى. لأن ذلك لا يؤثر بحال اليتيم، وإن كان قد يكون هناك نفع للولي باستبدال العشرة دراهم بالدينار، لكن ذلك لا يضر بحال اليتيم شيئا. إذن فبناء على الاحتمال الرابع يجوز إبدال العشرة دراهم بدينار، لكن هذا الاحتمال الرابع كما يقول المصنف مرجوح بنظر العرف، بالقياس إلى الاحتمال الثالث الذي كان يرى القرب بلحاظ الأمور الوجودية وليس الوجودية والعدمية، فلا عبرة بهذا الاحتمال الرابع، إنما المدار على الاحتمال الثالث.
الثالث. وقلنا بناء على الاحتمال الثالث لا يجوز الإبدال. وإن كان الذي يقتضيه التدبر وليس العرف، التدبر فرق بين العرف والتدبر، وإن كان الذي يقتضيه التدبر في غرض الشارع من جعله الولاية على اليتيم قد يساعد على الاحتمال الرابع، حيث إن الغرض لا يختص بالأمور الوجودية بل حتى الأمور العدمية إلا أنه غير عرفي. هذا تمام الكلام في هذا الفرق، والذي كان من المناسب أن يذكر بعد إتمام الأدلة على الوجهين ثم يفرع، ولعله من النساخ ولعله من اختلاط بين الوريقات، لا أعلم بحقيقة الحال. طبعا هنا في تأمل في كلام المصنف، لكن نطبق ثم تأملوا مع أنفسكم، فكروا وننظر لعلكم تقفون على نقطة التأمل. قال: وحينئذ فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم كتاب المكاسب ما يستفاد منه، فبعناه بعشرة دراهم، ثم فرضنا أنه لا يتفاوت لليتيم إبقاء الدراهم أو جعلها دينارا، نحول العشرة دراهم إلى دينار واحد، فأراد الولي جعلها ديناراً بناء على ما ذكرنا في معنى الأحسن أن يكون الفعل أفضل من الترك، فهنا الفعل مساوي للترك لا فرق بينهما، فلا يجوز لأن هذا التصرف ليس أصلح من تركه. وإن كان يجوز لنا في أول البيع أن نبيع الكتاب بدينار، وإن كان يجوز لنا من أول الأمر بيع المال وهو الكتاب، بيع المال بالدينار لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلق المصلحة بجعل المال نقدا. أما لو جعلنا الحسنة بمعنى ما لا مفسدة فيه، يعني الصورة الثانية من الاحتمال الثاني، خوب مولاي شيخنا الأعظم، الاحتمال الصورة الأولى من الاحتمال الثاني لماذا ما ذكرتها؟ أين تدخل؟ هذا تأملوا فيه أنتم الآن، تأمل، لكن لا يكون تأملك على حساب تطبيقك للعبارة مولاي. خوب سنسأل بعد ذلك الصورة الثانية من الصورة الأولى من الاحتمال الثاني أين تدخل؟ في ضمن الاحتمال الأول بصورته أو في ضمن الصورة الثانية من الاحتمال الثاني؟ أما لو جعلنا الحسن بمعنى ما لا مفسدة فيه فيجوز، لأن تحويل العشرة دراهم إلى دينار لا مفسدة فيه. وكذا الآن المفروض يذكر الصورة الأولى من الاحتمال الثاني. قال: لا، هذا بخليها عليكم تتأملوا فيها، إنما سأذكر الكلام الآن على احتمال الرابع. وكذا لو جعلنا القرب، يعني كذا يجوز إبدال العشرة دراهم بدينار لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع، لأن إذا فرضنا أن القرب يعم إبقاء مال اليتيم، يعني الفعل والترك كما هو معنى القرب بحسب الاحتمال الرابع، فيجوز التصرف المذكور إبدال العشرات دراهم بدينار، إذ بعد كون الأحسن جعل مال اليتيم نقدا، هذا الأحسن أن لا يترك الكتاب بل يتحول إلى نقد، وهو هذا الولي كان مخير في بداية الأمر بين العشرة دراهم والدينار، فكما أنه مخير في الابتداء بين جعل الكتاب دراهم أو ديناراً، لأن القدر المشترك بين الدراهم والدينار أحسن من الترك، من ترك الكتاب على حاله من غيره. وأحد الفردين يعني الدراهم أو الدينار لا مزية لأحدهما على الآخر فيخير. فكذلك هذا مرحلة الحدوث، كذلك في مرحلة البقاء، فكذلك بعد جعله دراهم إذا كان كل من إبقاء الدراهم على حالها وجعلها دينارا قربا، والقدر المشترك أحسن من غيره، وأحد الفردين لا مزية فيه على الآخر، لا الدراهم أفضل من الدينار ولا العكس، فهو مخير بينهما. والحاصل أنه كلما يفرض التخيير بين تصرفين في الابتداء لتحقق القدر المشترك خب بينهما أحسن، وعدم مزية لأحد الفردين، تحقق التخيير لأجل ذلك استدامة، فيجوز العدول من أحدهما بعد فعله إلى الآخر إذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم. بالنسبة لحال اليتيم ما يتغير دراهم لو دينار، وإن كان ممكن في بعض الحالات يكون هناك نافع للمتصرف، أيا كان النفع، نفع معنوي، نفع مادي، صداقة يكتسب مع هذا الصراف، أيا كان. وإن كان فيه نفع يعني تحويل الدراهم إلى دينار يعود إلى المتصرف، لكن اليتيم لن يتغير حاله. لكن الإنصاف أن المعنى الرابع للقرب مرجوح في نظر العرف. لماذا؟ لأن الترك ليس قربا، إنما الفعل هو القرب، الأمور العدمية لا تعتبر قرب، مرجوح في نظر العرف بالنسبة إلى المعنى الثالث. وإن كان الذي يقتضيه التدبر في غرض الشارع ومقصوده من مثل هذا الكلام ألا يختاروا في أمر مال اليتيم إلا ما كان أحسن من غيره فعلا أو ترك. خب الآن الذي فكر وقدر وتدبر ونظر، الصورة الأولى من الاحتمال الثاني الحسن بمعنى المصلحة فقط، هل يجوز بناء على هذه الصورة إبدال العشرة دراهم بالدينار؟ لماذا؟ لأنه لكن إذا كانت المصلحة موجودة ابتداء تبقى استدامة، كانت المصلحة بتحويل المال إلى نقد وهو على نحو التخيير صح، هذه المصلحة الحادثة تبقى على حالها ما يتغير. شو الفرق؟ ولا فقط هذا التخيير يكون في فرض عدم المفسدة، أما في فرض المصلحة لا يتغير ما يبقى. لماذا؟ نعم،
لأن التصرف الآخر ليس فيه مصلحة، ما كان في البداية تحويل العرض إلى نقد فيه مصلحة،
يعني تصرفه مباينان أصلا.
خوش، يعني فرض التخيير إذن لا يأتي إلا مع عدم المفسدة، أما فرض المصلحة لا يوجد تخيير مستمر، محتمل. لكن طبعا الإيرواني أشكل على المصنف بأنه حتى على رأيك الشريف الذي قلت بناء على أن الفعل أفضل من الترك، يأتي التخيير حدوثا وبقاء مثل ما قلت في عدم المفسدة يأتي، وبناء على ذلك حتى في هذه الصورة يأتي التخيير. فالتفت. الوجه الثاني كيف؟ النتيجة يعني أنه نحن حيارى حتى يظهر صاحب الزمان عجل الله ورجعه الشريف، ولن يظهر إلا إذا قتلت النفس الزكية قبل ظهوره 15 يوم، حيارة يعني في احتمالها كذا وكذا. ولا يبعد فعلا ما ذكره المصنف بأن إذا كان المناط على عدم المفسدة يبقى التخير، أما إذا كان على المصلحة هذا التصرف الثاني ليس فيه مصلحة. خوب
وشيخنا دائما نتكلم عن لفظ الأحسن، تعالي عن لفظ القرب.
خوب
المفروض يعني التناسب بين القرب والأحسن تالي تفرق بنتيجة.
زين الوجه الثاني عدم اشتراط المص لها، بل يكفي عدم المفسدة. ويمكن أن يستدل على هذا الوجه بروايتين أشار لهما المصنف. الرواية الأولى حسنة الكاهلي التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، وعبر عنها بالحسنة لأجل الكاهلي الذي قال النجاشي في حقه كان وجيها عند أبي الحسن الكاظم عليه السلام، فهذا مدح ليس توثيقا، والمدح يوجب حسن الراوي، لذلك عبر عنها بالحسنة. هذا الكاهلي الذي أوصى الإمام الكاظم به علي بن يقطين، قال له يا علي أنت داخل في وزارة هارون، يا علي أضمن لي الكاهلي، هذا أضمن لي، لا تخليه يحتاج، لا تخليه فقير، رتب أموره، أضمن لي واحدة أضمن لك ثلاث، ألا يأتيك مؤمن في حاجة إلا قضيتها له، أضمن لك ألا يضلك سقف سجن، ما يسجنك هارون، ولا يحدك حد سيف، ولا يدخل الفقر بيتك أبدا. من هم هذا الكاهلي؟ فالتفت. قيل لأبي عبد الله عليه السلام إنا ندخل، قيل لأبي عبد الله أنت حاضر يا كاهلي؟ لا سامع، وإذا سامع هذا اللي سامع منه ثقة أو غير ثقة. فالتفت، قيل لأبي عبد الله عليه السلام إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من ماءهم، ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ قال إن كان في دخولكم عليهم منفع لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في حكم الأكل من مال اليتيم، أو الجلوس على بساط اليتيم، أو الانتفاع بخادم اليتيم عند الدخول على ولي اليتيم، فهل يجوز عند دخولنا على ولي اليتيم أن نأكل من مال اليتيم وننتفع من أمواله أم لا؟ فأجاب الإمام عليه السلام بجواز ذلك إذا لم يكن فيه ضرر على يتيم كما هو مقتضى مفهوم الشرع، وإن كان فيه ضرر فلا. مفهومه إن لم يكن فيه ضرر ومفسدة فيجوز، فإذا عوض الآكل اليتيم بدرهم أو درهمين مثلا بحيث لم يكن إفساد على مال اليتيم فيجوز. ثانيا إن قلت إن قلت كما قال بعض المعاصرين وقيل إن المراد به صاحب الجواهر بأن هذه الرواية يتعارض صدرها مع ذيلها فلا يمكن العمل بها، فإن مقتضى الصدر وهو قوله إن كان في دخولكم عليهم منفعة فلا بأس، هو أن المناط على وجود المنفعة، ومفهومه إذا لم يكن هناك منفعة فلا يجوز، سواء كان عدم المنفعة لأجل الإفساد أم كان عدم المنفعة لأجل المساواة، يعني أعطاء بمقدار ما أكل من مال اليتيم فلا يجوز. هذا مقتضى الصد، إلا أن مقتضى الذيل وهو قوله وإن كان فيه ضرر فلا، أن المناط على المفسدة، فإذا كان هناك مفسدة فلا يجوز، ومفهومه إن لم تكن مفسدة فيجوز، سواء كان عدم المفسدة لأجل منفعة أم كان عدم المفسدة لأجل المساواة، فيتحقق التعارض في مورد المساواة إذا لم يكن هناك منفعة ولا مفسدة، هنا يتحقق التعارض. فبناء على مفهوم الصدر لا يجوز لأنه ليس منفعة فلا يجوز التصرف، بناء على الذيل يجوز لأنه ليس هناك مضرة ومفسدة، فيتحقق التعارض في هذا المورد الذي لا منفعة ولا مفسدة فيه. هذا إن قلت. قلت إن الظاهر عرفان كون المدار على عدم المفسدة، وإن الذيل يعتبر قرينة على الصدر لأن العادة العرفية جارية على أن يكون الذيل الذي هو ختام الكلام موضحا لتمام المرام، فالذيل هو الذي يصلح أن يكون قرينة على الصدر، وبالتالي يكون قوله إن كان في دخولكم عليهم منفعة بمعنى ليس فيه مفسدة، فالمدار إذن على عدم وجود المفسدة، فإذا أكل شخص من مال اليتيم وعوضه بفلس أو فلسين بحيث لا مفسدة على اليتيم بهذا الأكل جاز ذلك، هذا ثانيا. ثالثا مولاي، إن الرواية وإن كانت واردة في الأكل من مال اليتيم لكن لا خصوصية لها بالأكل من ماله، فتشمل جميع التصرفات في مال اليتيم ببيع بشراء بإجارة وغير ذلك، فالمناط على عدم المفسدة، والنتيجة هي أن الولاية للفقهاء أو عدول المؤمنين على مال اليتيم مشروطة بعدم المفسد. ويمكن المناقشة في هذه الرواية كما ناقش سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، وذلك بالمناقشة في المقدمة الثالثة وهي إلغاء الخصوصية، فلعل هناك خصوصية في الأكل من مال اليتيم، لذلك جوز الإمام عليه السلام الأكل مع عدم المفسدة، أما بقية التصرفات فلعلها لا تجوز إلا مع المصلحة. والسر في تجويز الإمام للأكل من مال اليتيم مع عدم المفسدة كما يقول هو هكذا، هو أنه لو لم يجز الأكل من مال اليتيم والدخول عليه للزم أن يعيش اليتيم يتيما ومنعزلا عن المجتمع حتى لا يبتلى أحد من الناس بالدخول في بيته والجلوس على بساطه والأكل من ماله، وهذا لا يمكن أن يرضى به الشارع، أن يعزل اليتيم ولا يدخل عليه أحد ولا يخرج من داره أحد. واضح؟ قال: ففي حسنة الكاهلي قرأناها بعد، ما نقرأ ثانية. خب، بينا 1، 2، 3 الذي ذكره المصنف. لاحظ، بناء على أن المراد فقط المقدمة الثانية التي ذكرها من الثلاث بلسان إن قلت قلت، بناء على أن المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم، فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك. إذا لم يصل الأيتام ما يساوي ما أخذ منهم هذا هو الضرر، فلا تنافيها يعالج الآن شبهات التعارض، فلا تنافي بين الصدر والذيل على ما زعمه بعض المعاصرين من أن الصدر دال على إناطة الجواز بالنفع والذيل دال على إناطة الحرمة بالضرر، فيتعارضان في مورد لا نفع ولا ضرار، في مورد يكون التصرف غير نافع ولا مضر، فبناء على الصدر بما أنه غير نافع لا يجوز، بناء على الذيل بما أنه غير مضر فيجوز. وهذا منه مبني على أن المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه، بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف من مال اليتيم بما يتوصل إليهم من مال، يعني يعطي عوض أكثر من المساوي لما أخذ منه، كأن يشرب ماء فيعطي فلسا بإزاء وهكذا. وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية في ذلك، يعني أن يكون يعطيه أكثر مما أخذ منه حتى يحصل التنافي. الرواية الثانية: والحمد لله رب العالمين.